راديو أوريون منتصف النهار وثلاثون دقيقة نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين. في اليوم الثاني من زيارته التاريخية للبنان، البابا لون الرابع عشر يزور ضريح حلق الشربل ويصلي من أجل السلام. أسبوع حاسم في مساء إحلال السلام الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. حصيلة قتل الفيضانات العارمة في إندونيسيا وتايلاند وسريلانكا تتخطى الألف. مستمعنا الكرام، سليمان ياسيني يحييكم. في زيارة تحمل دلالات روحية وسياسية كبرى، وصل بابا الفاتيكان إلى لبنان في وقت يعيش فيه البلد واحدة من أعمق أزماتها. فوسط الانقسامات الداخلية والشلل المؤسساتي ومأساة الانهيار المالي، جاءت زيارة الحبر الأعظم لتمنح اللبنانيين جرعة أمل ولتوجه رسائل مباشرة حول ضرورة الحوار والاستقرار وإحياء دور الدولة. المزيد في الموضوع في هذا الحوار مع كاروجي خوري. أهلا بك.
أهلا سليمان.
ما الهدف الرئيسي من زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان روجي؟
تهدف الزيارة إلى تحقيق جملة من الأهداف الروحية والسياسية والإنسانية، أبرزها دعم العيش المشترك بين مكونات المجتمع اللبناني في ظل التوترات الداخلية، تعزيز حضور المسيحيين في الشرق الأوسط والتأكيد على دورهم التاريخي في بناء الدولة والثقافة، إطلاق نداء عالمي لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة، تشجيع الحوار بين الأديان باعتبار لبنان نموذجا للتعايش رغم التحديات، دعم المبادرات الداخلية والإقليمية لوقف التصعيد على الحدود الجنوبية وفي المنطقة.
روجي، ما أبرز الرسائل السياسية التي حملها البابا خلال هذه الزيارة؟
حملت زيارة رسائل واضحة موجهة إلى الداخل والخارج، أبرزها دعوة السياسيين اللبنانيين إلى تجاوز الخلافات والإسراع في تنفيذ إصلاحات فعلية، إدانة كل أشكال العنف والصراعات الإقليمية التي تنعكس على لبنان، التأكيد على حياد لبنان ورفض تحويله إلى ساحة صراع بين القوى الدولية والإقليمية، حماية اللاجئين وضمان عودتهم الكريمة بشكل طوعي وآمن، مع دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
إلى ذلك، ما هي أبرز الملفات التي طرحها البابا مع المسؤولين اللبنانيين؟
نعم، ناقش البابا مع القيادات السياسية والدينية عدة ملفات حساسة، منها الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي والدعوة إلى خطط إنقاذ شفافة بعيدا عن الفساد، الإصلاحات المرتبطة بالمساعدات الدولية وخاصة شروط صندوق النقد، تثبيت الأمن والاستقرار في ظل التوترات الداخلية والتهديدات على الحدود، ملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين ومخاوف اللبنانيين من التغييرات الديموغرافية، حماية الحريات العامة وخصوصا حرية الإعلام والرأي والدين، تعزيز دور الجيش اللبناني كمؤسسة موحدة قادرة على ضمان الاستقرار.
روجي، أخيرا، ما هي التداعيات المتوقعة لهذه الزيارة على مستقبل لبنان؟
نعم سليمان، المتوقع أن تترك الزيارة نتائج ملموسة على المدى القريب والمتوسط، إحياء الاهتمام الدولي بالملف اللبناني بعد فترة من التراجع، تسريع جهود الوساطات الدولية لإنهاء الجمود السياسي، فتح باب مساعدات جديدة من مؤسسات كنسية وإنسانية عالمية، دعم مبادرات الحوار الوطني بين الأطراف اللبنانية، تعزيز صورة لبنان كأرض للتعددية والتعايش، الأمر الذي قد يساعد على جذب الدعم والسياحة، تحفيز المجتمع المدني على القيام بدور أكبر في الإصلاح والمحاسبة. لمزيد أيضا معنا من بيروت مراسلة إذاعة الشرق مي فرحات، وهي في المركز الإعلامي في أوتيل فينيسيا. أهلا بك مي.
أهلا بك روجي.
إذن كيف تبدو الأجواء في اليوم الثاني من زيارة البابا لون الرابع عشر؟
يعني يواصل البابا لون الرابع عشر زيارته إلى لبنان حاملا رسالة وحدة بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم، وهو مصر على ما يبدو على مخاطبة الشباب برسالة أمل، يعني في بلد طبعا أنهكته الأزمات المتراكمة. صباح هذا اليوم توجه البابا لون الرابع عشر إلى ضريح القديس شربل، ومن هناك يعني كانت لحظة خشوع وتأمل، ركع أمام الضريح وكانت له صلاة صامتة على طول الطرقات من من السفارة البابوية في مدينة جونة وصولا إلى ضريح مرشربل في جبيل في عناية جبيل، كانت الناس على يمين وشمال الطرق الطرقات تفترش الطرقات منذ مساء أمس رغم الطقس العاصف والماطر في لبنان بانتظار أن تنال بركته. في هذه الأثناء البابا كان قد وصل إلى السفارة البابوية بعد هذه الزيارة لضريح حمار شربل، ودعني أشير أنه البابا الوحيد الذي زار هذا الضريح. كما كنت أقول قد وصل في هذه الأثناء إلى السفارة البابوية للقاء البطارقة بعيدا عن الأعلام. سيكون بعد هذا اللقاء له لقاء وحوار مسكوني وحواري بين الأديان في ساحة الشهداء في بيروت، ولذلك نحن الآن متواجدون في هذا المركز الإعلامي الذي خصص يعني خصيصا للصحفيين والإعلاميين، نتجمع هنا ومن هنا يتم نقلنا إلى النقاط التي أو الأماكن التي من المرجح أن نقوم بتغطيتها. في ساحة الشهداء سيكون للبابا لون كلمة أمام الحاضرين على أن يختتم البابا جدول أعماله اليوم عند الساعة 6:45 بلقاء مع الشباب في ساحة البطريرك الماروني في بكركي، وستكون له كلمة أيضا. يعني كما كنت أقول عن حماس الناس واللبنانيين اليوم أنهم تجمعوا لنيل هذه البركة وهم يلاحقونه، يعني من مكان إلى مكان يتجمعون على الطرقات، لأن هذه الزيارة تشكل بارقة أمل كبيرة للبنانيين. وكما كنت تقول أنه حمل رسالة أن يعني للبنانيين، اللبنانيين أصروا على أن يحملوا رسالة له، لأن هناك يافطات رفعت في الطرقات تقول أهلا ببابا السلام، لبنان يحب السلام، وكأن اللبنانيين يريدون أن يقولوا ليس فقط للبابا إنما للعالم أجمع أننا بلد نحب السلام ونريد السلام ونريد أن نعيش بعيدا عن الحروب التي فرضت على لبنان.
شكرا لك مي فرحات من بيروت، نتمنى أن يعم السلام كل الوطن العربي، ونبقى في هذه الأجواء عن معنى هذه الزيارة وعن أهميتها. ماذا تقول لإذاعة الشرق المختصة في الأمور الدينية الإعلامية جان دارك أبياغي متحدثة إليك يا مي، نستمع إليها.
زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان هي حدث ذو أهمية كبيرة، خصوصا أنها الزيارة الرسولية والرعوية الأولى لقداسته خارج أسوار الفاتيكان. هذه الزيارة فرصة فريدة لتعزيز روابط الأخوة والتضامن بين مختلف الطوائف والمكونات العرقية التي يتكون منها لبنان. البابا لاوون الرابع عشر بصفته الزعيم الروحي للكنيسة الكاثوليكية يحمل رسالة أمل وسلام إلى بلد عانى من فترات صراع وانقسام. وجوده في لبنان رمز للمصالحة والتسامح، ويذكر بأهمية التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات. زيارة البابا أيضاً فرصة للبنانيين لتأكيد تمسكهم بقيم الحرية والعدالة والسلام، وهي تذكر بأهمية حماية حقوق الإنسان والديمقراطية والاستقرار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، زيارة البابا اعتراف بأهمية لبنان كمركز للحوار والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات. لبنان بتنوعه الديني والعرقي مثال للتسامح والتعايش السلمي، وزيارة البابا فرصة لتعزيز هذه القيم.
استمعنا إلى المختصة في الأمور الدينية الإعلامية جان دارك أبياغي متحدثة عن زيارة البابا عن أهميتها. على كل حال سوف يكون لنا وقفة خاصة مساء اليوم عند 8:30 مع ريبورتاج من مراسلتنا في بيروت حول زيارة البابا إلى لبنان.
شكرا نوروجي. وقال البابا لاون الرابع عشر في طريقه نحو لبنان، قال إن خيار الدولتين يبقى الحل الوحيد لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي هذا السياق، بمناسبة اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني، نظمت عدة مظاهرات كما في باريس وعدد من العواصم الأوروبية دعما للفلسطينيين. عن هذه المظاهرات وأهدافها ماذا يقول الأستاذ في العلوم السياسية في باريس رافع الجعبري؟
يهدف يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي نظم خلال عطلة نهاية الأسبوع في باريس والعواصم الأوروبية إلى وقف قتل الفلسطينيين ووقف التهجير وتدمير الممتلكات الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي منذ عامين أكثر من 70,000 فلسطيني، وهو لا يحترم الاتفاق في قطاع غزة ويقوم حتى الآن بقتل وتدمير التدمير في قطاع غزة، والمستوطنين والجيش الإسرائيلي يقومون بالقتل في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وهو يهدف أيضا، هذه المظاهرات تهدف إلى وقف القتل والعنف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وهو يهدف أيضا إلى احترام القانون الدولي. وللأسف الشعوب تتحرك والمؤسسات المدنية تتحرك وتدين القتل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ولكن الحكومات تتبع مصالحها. هذه الحالة، حالة المصالح التي يقوم عليها المنظومة الدولية، هي التي لا تسمح بوقف القتل ووقف الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.
ومن بؤرة توتر إلى بؤرة أخرى، وأسبوع حاسم في الأفق في مساعي السلام في وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ففي وقت تزداد فيه ضغوطات على كيف لقبول خطة ترامب للسلام، من يجري رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولة مشاورات قادته اليوم إلى فرنسا. المزيد مع مازن حمود.
على وقع ضغوط سياسية أمريكية وعسكرية روسية مع تقدم الجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية، حل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الاثنين ضيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وذلك غداة إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بشأن خطته لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وهذه الخطة تتضمن عدة شروط، من بينها تنازل أوكرانيا عن أراضي احتلتها روسيا. وعقد مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون مباحثات في فلوريدا يوم الأحد بشأن خطة السلام التي أعدتها واشنطن. الرئاسة الفرنسية أكدت أن المحادثات بين ماكرون وزيلينسكي تتضمن وجهات النظر حول الوضع وشروط تحقيق سلام عادل ودائم، في استكمال للمناقشات التي جرت في جنيف والخطة الأمريكية بالتشاور الوثيق مع الشركاء الأوروبيين. بالتزامن مع زيارة زيلينسكي لباريس، أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين الاثنين أن مبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الثلاثاء لمواصلة المناقشات حول الخطة الأمريكية. ومن واشنطن رأى الرئيس الأمريكي فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الطرفين يريدان إنهاء الحرب. وفي بروكسل وصفت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس هذا الأسبوع بأنه محوري بالنسبة لجهود إنهاء النزاع، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة مع كييف.
ميدانيا، مازن، قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في ضربة صاروخية روسية على مدينة نيبرو الواقعة في شرق وسط أوكرانيا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي. ننتقل بمسامعكم إلى الصفحة الرياضية مع عبدو. أهلا بك عبدو. السلام.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
الحدث اليوم انطلاق كأس العرب لكرة القدم في قطر، ماذا في مواعيد اليوم الأول؟
موعد اليوم الأول لقاءين يجمعان تونس وسوريا ثم قطر وفلسطين. هذه البطولة التي تنطلق إذن ب16 منتخبا، تونس، سوريا، قطر، فلسطين، المغرب، جزر القمر، مصر، الكويت، السعودية، عمان، الجزائر، السودان، العراق، البحرين، الأردن والإمارات. لقاء تونس وسوريا عند الساعة 2 بعد أقل من ساعة وربع من الآن، مواجهة ذات أبعاد تاريخية. تونس تدخل بطموح استعادة اللقب الذي حققته في النسخة الأولى عام 1963، بينما تطمح سوريا للعودة إلى الواجهة بعد غياب طويل عن الأدوار. ثم في 5:45 قطر فلسطين، الافتتاح الرسمي للبطولة.
بالأرقام والإحصائيات لهذه البطولة نعود وإياكم إلى تاريخها. أولا ماذا عن تاريخها وتطورها أيضا عبدو.
أول نسخة أقيمت عام 1963 في لبنان وفازت بها تونس. بعد 1966 توقفت البطولة سليمان لفترة طويلة، ثم عادت عام 1985 واستمرت بشكل متقطع حتى 2012. أول نسخة تحت مظلة فيفا كانت في 2021. ما معنى مظلة فيفا؟ أصبحت هذه البطولة معتمدة رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والنسخة الحالية 2025 تعد النسخة 11 في تاريخ البطولة.
من هم الأبطال المتوجون بالبطولة؟
أكثر منتخب توج بالبطولة هو العراق بأربعة ألقاب أعوام 64 66 85 88. السعودية حصلت على لقبين 98 2002. أربع منتخبات حصلت على اللقب مرة واحدة هي تونس 63 مصر 92 المغرب 2012 الجزائر 2021 كآخر من توج بهذه البطولة.
وماذا عن المشاركة والحضور؟
المنتخب الأردني شارك في 9 نسخ من أصل 10 قبل 2025. بعد الأردن تأتي منتخبات الكويت. لبنان شاركت في 8 نسخ. عدد المباريات والنتائج حتى قبل 2025 174 مباراة، منها 128 فوزا و 46 مباراة انتهت بالتعادل. أكثر نتيجة تكرار 2-1 و 1-0، لكل منهما تكررت 28 مرة.
وأخيرا، ما هي الأرقام التي لا تنسى في هذه البطولة؟
طبعا هي عديدة الأرقام وأتينا على ذكرها بكل تفاصيلها، ولكن الرقم المهم هو أن ينجح العرب هذه المرة في تحقيم وتقديم بطولة جيدة، لأنه بطولة 2021 التي سبقت كأس العالم لكرة القدم كانت نسخة كبيرة ومشوقة، وإلى الآن الجماهير الجزائرية تذكر ذلك النجاح في المباراة النهائية في التي وتوج خلالها الجزائريون بكأس العرب.
سنعيشها بكل شغف معك عبدو طيلة هذه الأيام. شكرا لك. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وشكرا موصول للزميل محمد البزري في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي أحلى الأوقات مع غاديو أوريون. إلى اللقاء.